بسم الله الرحمن الرحيم. العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له، وأما فيها فلا، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا، فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها، إلا أنهما التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا فلا يقع مقربا، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يفعل. في هذا الأمر العاشر يريد أن يبين بأن إتيان مورد الاجتماع هل يحصل بهذا الامتيان امتثال الأمر أو لا. فلذلك لهذه المسألة شقوق، فيفرض أولا الأخذ بقول بالجواز. إذا قلنا اجتماع الأمر والنهي جائز على هذا القول يحصل امتثال الأمر بإتيان المجمع مطلقا، سواء كان المأمور به تعبديا أو توصليا. فالمثال التوصلي، المكلف إذا كان أجيرا لخياطة ثوب فعمل الخياطة لهذا الشخص واجب عليه على أساس عقد الإجارة، فهذا الشخص عمل هذه الخياطة في المكان المقصود، فهنا مورد اجتماع الأمر التوصلي والحرمة، فهذه الخياطة في المكان المقصود واجب، وهذه الخياطة في المكان المقصود حرام. فإذا أخذنا بالقول بالجواز فيعتبر المكلف ممتثلا بإتيانه المجمع، سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا. التوصلي مثل ما مثلنا خياطة في المكان المقصود، والتعبدي مثل الصلاة في المكان المقصود. والوجه في ذلك واضح، على القول بالجواز المأمور به يغاير المنهي عنه، فالخياطة في المكان المقصود المأمور به في هذه الخياطة مغاير للمنهي عنه، مع المغايرة يحصل المأمور به لكن مع ذلك حصل المنهي عنه، فبالنسبة للأمر يعتبر منتكر، وبالنسبة للنهي يعتبر عاصيا، لأن حصول المأمور به هنا ملازم لحصول المنهي عنه، ولو تغاير موجود لكن الملازمة موجودة بين وجود المأمور به ووجود المنهي عنه. فبالنسبة للأمر يعتبر ممتثلا، وبالنسبة للنهي يعتبر عاصيا، هذا فيما إذا كان الأمر توصليا، وهكذا إذا كان الأمر تعبديا. فالصلاة في المكان المخصوص جهة الصلاتية تغاير جهة الغصبية، فالمأمور به مغاير للمنهي عنه، مثل النظر إلى الأجنبية والصلاة، فالنظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة منهي عنه، وأما الصلاة مأمور به، فيعتبر هذا الشخص ممتثلا للأمر بالصلاة وعاصيا بالنسبة لي النهي عن النظر إلى الأجنبية بريبة. فكذلك على القول بالجواز صلاتية وغصبية، الصلاتية تلازم الغصبية، فبالنسبة للأمر بالصلاة يعتبر ممتثلا، وبالنسبة للنهي عن الغصب يعتبر عاصيا، هذا على القول بالجواز. أما إذا اخترنا القول بالامتناع، على القول بالامتناع مرة نرجح جانب الأمر ما دام ممتنع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد أن يكون أحد الحكمين غير فعلي، ما دام أحد الحكمين غير فعلي على القول بالامتناع، فإما نرجح جانب الأمر وإما نرجح جانب النهي. فإذا رجحنا جانب الأمر معناه أن مورد الاجتماع ليس منهيا عنه، النهي بالنسبة لمورد الاجتماع ليس فعليا، يعني لا يتوجه النهي إلى هذا المكلف في مورد الاجتماع مع ترجيح جانب الأمر، فكذلك يعتبر ممتثلا، سواء كان مورد الاجتماع المأمور به تعبديا أو توصليا. فالخياطة في المكان المغصوب هذا يعتبر امتثالا للأمر بالخياطة. أما لا يكون عاصيا، لأن رجحنا على القول بالامتناع رجحنا جانب الأمر، يعني مورد الاجتماع مأمور به، ولا يكون النهي متوجها إلى هذا المكلف بالنسبة لمورد الاجتماع، فمورد الاجتماع ليس منهي عنه، فلذلك لا يعتبر عاصيا بالنسبة للنهي. وهكذا إذا كان مورد الاجتماع تعبديا، الصلاة في المكان المقصود، فهنا مع ترجيح جانب الأمر فالصلاة في المكان المقصود مأمورا به، ولا يتعلق النهي به هذه الصلاة، فلذلك هذه العبادة صحيحة، لأن الصحة عبارة عن انطباق المأمور به على المنهي عنه، فالمأمور به ينطبق على هذه الصلاة في المكان المقصود فيعتبر ممتثلا والصلاة صحيحة، ولكن لا يعتبر شنو عاصيا بالنسبة للنهي، لأن النهي ما تعلق بمورد الاجتماع. هذا فرض ترجيح جانب الأمر على القول بالامتناع. وأما إذا رجحنا جانب النهي، هنا يختلف بين العباد والتوصل. إذا كان الأمر توصليا فيعتبر ممتثلا مطلقا، سواء كان هذا المكلف ملتفتا بالحرمة أو غير ملتفت، يعني عالم بالحرمة أو غير عالم بالحرمة، فعلى القول بالامتناع وترجيح جانب النهي إذا كان الأمر توصليا. يعتبر ممتثلا، فهذه خياطة المكان المقصود توصل إليه. هلا سواء كان المكلف عالما بأن هذه الخياطة في المكان المقصود حرام أو مو حرام، أو عالما بأن هذا المكان غصبي أو غير عالم، مرة العلم والجهل بالنسبة للموضوع، ومرة بالنسبة للحكم. بالنسبة للموضوع هو الغصب، الغصب متحقق هنا أم لا، هذا نسميه العلم والجهل بالنسبة للموضوع، ومرة العلم والجهل بالنسبة للحكم، يعلم أن هذا الشيء غصبي لكن ما يعلم أن التصرف في الغصب شنو حرام، هذا مرة يعلم بحرمة الغصب ومرة يجهل بحرمة الغصب. المهم سواء كان هذا عالما أو جاهلا، في كل الأحوال يعتبر ممتثلا. لماذا؟ لأن الغرض في الأمر التوصلي يتترتب على مجرد وجود المأمور به، وليس مشروط بشرط زائد وهو قصد التقرب. ما دام ليس مشروط المأمور به، ليس مشروطا بقصد التقرب، فلذلك الغرض يترتب على مجرد الحصول، فهنا حصل المأمور به ولو حرام، لكن مجرد حصول المأمور به ولو حراما يوجب تحقق الغرض، ومن ثم يسقط الأمر. هذا إذا كان توصليا. وأما إذا كان عباديا فيه تفصيل، مشهور العلماء فصلوا، فصلوا بينما إذا كان المكلف عالما بالغصبية وعالما بحرمة الغصب، وجاهلا جهل عن تقصير، إما جاهل بالموضوع ما يعلم أن هذا المكان غصبي وصلى فيه، أو يعلم أنه هذا المكان غصبي وصلى فيه لكن لا يعلم أنه التصرف في الغصب حرام. فعلى كل حال في فرض العلم بالموضوع والحكم، المكان غصبي والتصرف في المكان الغصبي حرام، هو صلى فرض العلم، وفرض الجهل لكن جهل عن تقصيره، اما جاهل بالموضوع ما يعلم انه هذا المكان غصبي وهو صلى، او عالم بالموضوع لكن جاهل بالحكم وهذا الجهل كذلك عن تقصيره، في هذين الفرضين فرض العلم وفرض الجهل عن تقصيرا، يقول المشهور العلماء أن هذا المجمع وهو الصلاة في المكان المقصود باطل. ليش؟ لأن الصلاة في المكان المقصود منهي عنه، لأن قلنا على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، إذا رجحنا على القول بالامتناع جانب النهي يعني مورد الاجتماع منهي عنه، فإذا كان منهي عنه الصلاة المأمور به تنطبق على الفرد المحرم؟ لا، وهذا معنى الفساد. فساد شنو؟ عدم انطباق المأمور به على المأتين به، مأتين به هنا الصلاة في المكان المقصوب، هاي الصلاة في المكان المقصوب على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي منهي عنه، ما دام منهي عنه يعني حرام، ما دام حرام لا يكون مصداقا للمأمور به، فلذلك شنو؟ باطل. وأما إذا كان الجهل عن قصور،
إما جهل بالموضوع، من يعلم أن هذا المكان غصبي وصل فيه، أو لا جهل بالحكم يعلم أنه غصبي لكن لا يعلم أن التصرف في المكان الغصبي حرام، وهذا الجهل جهل عن قصور. وهنا المشهور هنا قالوا بأن هذا الصلاة من هذا الإنسان الجاهل عن قصور الصلاة صحيحة. فهنا يأتي الإشكال، فالإشكال هنا الإشكال أنه على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، على هذا القول نحن نتحدث. فبصير المورد للاجتماع منهي عنه، إذا كان مورد الاجتماع منهي عنه فالمأمور به لا ينطبق عليه، ففاسد مطلق، سواء كان المكلف عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا، سواء كان جهله بالموضوع أو الحكم عن تقصير أو جهله عن قصور، فمورد الاجتماع منهي عنه ومنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به. فلماذا هذا التفصيل؟ فلا وجه لهذا التفصيل. هذا هو الإشكال الوارد على المشهور، ولكن الأخون يريد أن يجيب عن هذا الإشكال ويوجه كلام المشهور بعدة توجيهات. أما التوجيه الأول، التوجيه الأول متوقف على مقدمة، أنه في العبادة يعتبر قصد قربة، والشيء آخر كذلك يعتبر فيه. شنو المعتبر؟ هذا العمل العبادي صالح للتقرب، يعني العمل اللي يصلح أن يقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هذه الصلاحية لابد أن تكون فيه العمل، هذا أولا. وثانيا المكلف يقصد بهذا العمل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذا توفر في العمل العبادي هذين الأمرين فيحصل بهذا العمل الامتثال وتصح العبادة، فصحة العبادة مشروط بهذين الشرطين، الشرط الأول صلاحية في العمل للتقرب إلى الله، والشرط الثاني حصول قصد التقرب من المكلف. أما الشرط الأول متقوم بأمرين، الأمر الأول لابد أن يكون في هذا العمل ميلاد ومصلحة الأمر، هذا أول. والشرط الثاني هذا العمل صدوره من المكلف لابد أن يكون حسنا وليس بقدر. إذا توفر في العمل هذين الشرطين، أولا في العمل ملاك يعني مصلحة الأمر، ملاك الأمر هذا أولا، وثانيا جنوب صدوره يكون حسن من المكلف، إذا توفر في العمل هذان الشرطان فالعمل يكون صالحا لأن يتقرب به المكلف إلى مولاه. هاي الصلاحية تأتي من هذين الشرطين. فبالنتيجة العمل العبادي يكون صحيحا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول العمل فيه مصلحة الأمر، والشرط الثاني حسن صدوره وتحققه من المكلف، والشرط الثالث يقصد المكلف التقرب بهذا العمل إلى الله، فالعمل العبادي حينئذ يكون صحيحا ويحصل به الامتثال، امتثال الأمر. هاي كمقدمة ذكرنا. الآن نأتي إلى توجيه كلام المشهور. المشهور فصل على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، فصل في العبادات بينما إذا كان المكلف عالما بالحرمة أو جاهلا عن تقصير، فالعمل العبادي شنو؟ باطل. وبينما إذا كان المكلف جاهل بالحرمة أو بالموضوع عن قصور، فهذا العمل العبادي شنو؟ صحيح. الآن على أساس ملاك الصحة في العبادات والعمل العبادي اللي يحصل به الامتثال، هاي الملاك اللي ذكرنا لابد أن يكون في العمل ثلاثة شروط حتى يكون العمل العبادي صحيحا ويحصل به الامتثال. الآن نشوف هذا التفصيل صحيح على أساس هذا الملاك أو مو صحيح. الأخوة نقول هذا التفصيل يصير صحيحا لما نلفت الانتباه إلى هذا الملاك لصحة العمل العبادي. فبالنسبة للإنسان العالم كل هذه الشروط منتفية. نبدأ من الشرط الأخير، قصد التقرب يحصل لما يعلم المكلف أن الصلاة في المكان المغصوب هو غصب، والتصرف في الغصب حرام، الصلاة بصير حرام، يحصل له قصد التقرب؟ لا، لأن هذا العمل بصير حراما مع العلم بالحرمة، يعني لا يكون مقربا. مع عدم المقربية هل يقصد المقربية؟ ما يحصل هذا القصد من المكلف العالم بالحرمة وموضوع الحرمة. فالشرط الأخير منتفي. نأتي إلى الشرط الثاني، صدور وتحقق العمل من المكلف كن حسن. فما دام المكلف عالم لأن الصلاة في المكان المقصود حرام، يحسن صدوره منه؟ لا، الشرط الثاني مفقود. فالشرط الأول كمان مفقود. ليش؟ لأن مع ترجيح جانب النهي يعني المصلحة في هذا المورد، مورد الاجتماع، مغلوبة. الغالب شنو؟ المفسدة. مع غلبة المفسدة فالمصلحة ما له أي تأثير. لذلك كل الشروط منتفية مع العلم بالحرمة وموضوع الحرمة، فالعمل العبادي ليس صحيحا، هذا مورد الاجتماع ليس صحيحا. وأما إذا كان صدور العمل عن جهل، جهل بالحكم أو جهل بالموضوع، إما هذا المكلف لا يعلم بأن هذا المكان مكان غصبي وصلى، أو يعلم بالغصبية لكن لا يعلم أن التصرف في الغصب شنو؟ حرام، ولكن هذا التصرف صدر منه عن جهل، والجهل عن تقصير. الآن نشوفه جهل عن تقصير يشترك مع العلم في شيء ويختلف عن العلم في شيء آخر. هو جاهل بالنهي والحرمة، الصلاة في المكان المقصود، هو جاهل أن هذه الصلاة شنو حرام، اما على اساس جهل بالموضوع ما يعلم انه هذا المكان غصبي فلذلك ما يعلم ان هذه الصلاة حرام، او جاهل بالغصبية لكن لا يعلم بان التصرف في المكان المقصود جنو حرام. على كل حال هو جاهل بان الصلاة في المكان المقصود حرام، وهذا الجهل عن تقصير فيشترك مع العلم بالحرمة ويختلف عن العلم بالحرمة. الاشتراك شنو؟ اشتراك في ترتب العقاب، كما ان الانسان العالم بالحرمة يبادر الى فعل الحرام يستحق العقاب، الجاهل بالحرمة يبادر الى الحرام على اساس انه جاهل شنو؟ يستحق العقاب، لان هذا الجهل عن تقصير. فهذا هو الاشتراك بين العلم وبين الجهل، استحقاق العقوبة واختلاف في شيء واحد. شنو الاختلاف؟ ان في حال العلم الحرمة فعلية متوجه الى هذا المكان، وفي حال الجهل شنو؟ الحرمة ليس بفعلية. هذا هو الفرق بين العلم وبين الجهل عن تقصير، اشتراك في استحقاق العقوبة والاختلاف في فعلية التكليف، التكليف المجهول اللي خالفه المكلف. هذا التكليف المجهول اللي خالفه المكلف ليس بفعلية لكن يستحق على هذه المخالفة العقوبة. اما في فرض العلم بالتكليف وخالفه، اولا يستحق العقوبة وثانيا جنو التكليف فعلي. لما هذا هو الفرق بين الجهل عن تقصير والعلم، وهذا اشتراك. نأتي نشوف هذه الشروط الثلاثة اللي سميناها بميلاد صحة العمل عبادي، نشوف هذا الميلاد يتحقق ام لا. على اساس الجهل الشرط الثالث والاخير وهو قصد التقرب يحصل، ما دام من يعلم ان الصلاة في المكان المقصود حرام يقصد بهذه الصلاة شنو؟ القربة الى الله تبارك وتعالى، فالشرط الثالث متحقق. الشرط الثاني يتحقق؟ لا. يحسن صدور هذا العمل من هذا المكلف؟ لا. ليش؟ لان اشتراك الجهل مع العلم باستحقاق العقوبة. هذا المكلف بصدور هذا العمل الصلاة في المكان المقصود يستحق العقوبة، يحسن منه صدوره؟ لا. ما دام الجهل عن تقصير يشترك مع العلم بالحرمة في استحقاق العقوبة، معناه أن هذا المكلف بهذا العمل يستحق العقاب، مع استحقاق العقاب على هذا العمل يحسن صدور هذا العمل من المكلف؟ لا. أما الشرط الأول المصلحة موجودة، فشرط واحد من هذه الشروط الثلاثة منتفي، فمعناه شنو؟ العمل ليس بصحيح، لأن قلنا ملاك الصحة ثلاثة، إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فالعمل العبادي يكون صحيحا. شرط واحد انتفى على أساس الجهل عن تقصيره، فلذلك مع استحقاق العقوبة على إتيان مورد الاجتماع هذه المصلحة الموجودة في الصلاة ما تؤثر في كون مورد الاجتماع مأمور به، لأن فرضنا أن النهي أرجح من الأمر، ف فلذلك ما تؤثر هذه المصلحة في حسن صدور هذا العمل من المكلف، ولو النهي ملتزم، لأن قلنا جاهل، مع الجهل النهي ليس موجه وفعلي إلى هذا المكلف، لكن ما دام يستحق العقوبة على هذا العمل فهذا الاستحقاق يمنع من تأثير المصلحة في حسن الصدور. صحيح الصلاة في المكان المقصود فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة ما تجعل حسن الصدور العمل من المكلف. المانع موجود، المانع شنو؟ هو استحقاق العقوبة. أما النهي هذا المانع صحيح انتفى في صورة الجهل، لكن مانع آخر موجود وهو استحقاق العقوبة. النهي انتفى بسبب الجهل، فعلية النهي، النهي ليس بفعلي ولا يتوجه إلى هذا الجاهل، لكن استحقاق العقوبة يكون مانع من تأثير المصلحة في حسن الصدور. فالشرط الثاني من هذه الشروط الثلاثة مفقودة، ولذلك هذا العمل يكون باطلا. هذا في الفرض الثاني وهو الجهل عن تقصير. فالجهل عن تقصير اشترك مع العلم بالحرمة في بطلان العمل العبادي. نأتي إلى الجهل عن قصورين. فكل هذه الشروط الثلاثة اللي سميناها من أجل صحة فعل العبادي ثابت. القصد، قصد التقرب، يقصد جهل بحرمة الصلاة في المكان المقصود، فيقصد التقرب بهذه الصلاة إلى المولى، فتحقق الشرط الثالث. الشرط الثاني وهو حسن الصدور، يحسن صدوره من هذا المكلف. ليش يحسن صدوره؟ لأن المصلحة موجودة، مصلحة تؤثر في حسن الصدور، وما عنده مانع. المانع شنو؟ إما الحرمة وإما استحقاق العقوبة. الحرمة ليست فعلية لأنه شنو؟ جاهل ولا يستحق العقوبة على هذا العمل، فلذلك المانع مفقود. ما دام مانع مفقود فهذه المصلحة في مورد الاجتماع تؤثر في حسن الصدور، تؤثر في حسن الصدور، وفي نفس الوقت الشرط الأول موجود وهو المصلحة، فكل الشروط متوفرة. يعني صار مورد الاجتماع عملا يصلح به التقرب مع قصد التقرب، توفر هذان الشرطين الأساسيين. والشرط الأول انقسم إلى شرطين، وجود المصلحة وحسن الصدور، حتى يصير العمل صالحا للتقرب. فكل هذه الشروط الثلاثة لملاك الصحة موجودة في فرض الجهل عن قصور. فلذلك المشهور يقولون اتيان مورد الاجتماع على فرض العلم والجهل عن تقصير، على فرض الامتناع وترجيح جانب النهي باطل، وعلى فرض الجهل عن قصور على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، هذا العمل العبادي صحيح. وهذا وجه الأول للتفصيل بين هذه الصور الثلاثة، تفصيل بين العلم والجهل عن تقصير من جانب، وبين الجهل عن قصور من جانب آخر. هذا التوجيه الأول لكلام المشهور من قبل الأخون، ومن ثم يندفع الإشكال. الإشكال شنو كان؟ أنه على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي فمورد الاجتماع منهي عنه، فكيف بصير صحيحا لا بد أن يكون باطلا مطلقا، سواء كان هذا الاتيان مع العلم بالحرمة أو جهل بالحرمة، سواء كان الجهل عن تقصير أو الجهل عن قصور. فيندفع الإشكال على أساس أنه
في فرض الجهل عن قصور النهي ليس فعليا ولا يستحق العقاب. فلذلك ما في مانع من الصحة، لأن الصحة مربوطة بهذه الشروط الثلاثة، ما في مانع. أما في فرض العلم والجهل عن تقصير، مانع موجود عن الصحة.
هذا
يعني إذا كان جهل عن تقصير فيمنع من حسن الصدور، لأن المصلحة ما تؤثر. صحيح الحرمة منتفية في صورة الجهل عن تقصير، الحرمة لا تتوجه، لكن يستحق عليه العقاب، فهذه المصلحة ما تؤثر في حسن الصدور. فحسن الصدور منتفي، ما دام حسن الصدور منتفي فهو واحد من شروط الصحة للعمل العبادي منتفي. فلذلك من ناحية البطلان ما في فرق بين العلم بالحرمة وبين الجهل عن تقصيرين. هذا التوجيه الأول للأخون، وهذا التوجيه فيه إشكال، لكن ما في مجال لي أن نشرح أكثر من هذا ونستشكل على الأخون. بل العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقة. شو معنى مطلقة؟ ولو في العبادات، يعني على القول بالجواز المجمع يسقط به الأمر سواء في التوصليات أو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا فيعتبر ممتثلا بالنسبة للأمر وعاصيا بالنسبة للنهي. وكذا الحال مطلقا يعتبر ممتثلا على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، لكن الفرق بين الجواز والامتناع وفرض ترجيح الأمر فرق واحد، إلا أنه لا معصية على هذا المكلف على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر، أما على القول بالجواز لا، يعتبر ممتثلا ويعتبر عاصيا. وأما عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي فيسقط بهذا المجمع الأمر بالمجمع مطلقة. مطلقة هذا هنو مطلقة في غير العبادات، يعني في التوصليات، مطلقة بالنسبة للعالم والجاهل. هذا فيسقط به الأمر مطلقة في غير العبادات، يعني في التوصليات. لماذا بالمنهي عنه يحصل الامتثال؟ يقول توصليات مجرد حصوله يترتب عليه الغرض، فما دام يحصل الغرض بمجرد الحصول ولو هذا المأتي بحرام، لكن حصل المأمور به، مجرد الحصول تحقق الغرض، وبتحقق الغرض يسقط الأمر لحصول الغرض الموجب للأمر. وأما فيها يعني في العبادات فلا، يعني فلا يحصل الالتفات مع الالتفات إلى الحرمة، هاي فرض العلم، أو بدون الالتفات يعني فرض الجهل، لكن تأثيرا. فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة، قصد القربة يحصل في صورة الجهل وهو عدم الالتفات، وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح أن يتقرب بهذا العمل أصلا. ليش لا يصلح؟ لأن قلنا الصلوح متوقف على شرطين، أولا المصلحة موجودة، وثانيا حسن الصدور. فحسن الصدور هنا ما يحصل. ليش؟ لأن قلنا الجهل عن تقصير يشترك مع العلم باستحقاق العقوبة، بالعمل اللي يستحق عليه العقوبة فيحسن صدوره؟ لا ما يحصل، معناه أن العمل لا يصلح أن يتقرب به، بل لا يصلح له أن يتقرب به أصلا، فلا يقع العمل مقربا، وبدون وقوع المقرب لا يكاد يحصل به بهذا العمل الغرض الموجب للأمر به عبادته. يعني الغرض العبادي اللي متوقف على كون العمل صالحا للتقرب ومتوقف على قصد التقرب، هذا الغرض ما يحصل. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القرب بإتيان المجمع
فالأمر يسقط لقصد التقرب. أولا قصد التقرب يحصل، هذا هو الشرط الأخير، وثانيا بما يصلح أن يتقرب به. هذا الصلوحية للتقرب مشروط بشرطين، أولا لاشتماله على المصلحة، وثانيا مع صدور هذا العمل حسنا. فالصلوح للتقرب في العمل العبادي متوقف على هذين الشرطين، وجود المصلحة وحسن الصدور، لأجل الجهل بحرمته قصورا. فلأجل الجهل بحرمته قصورا أولا يحصل منه قصد التقرب للجهل بالحرمة، وثانيا يحصل صدوره. ليش يحصل صدوره؟ لأن الجهل عن قصور بسبب الجهل عن قصور ينتفي الحرمة، وثانيا لا يستحق العقوبة. ما دام لا يستحق العقوبة ولا تكون الحرمة فعلية بالنسبة لهذا العمل، فمعناها أن المصلحة تؤثر في حسن الصدور، فتوفرت الشروط الثلاثة لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل بالعمل الغرض من الأمر فيسقط به بهذا العمل الأمر قطعا، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا. إن شاء الله هذا الكلام في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد.